بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد، فقد بينا في المرة الماضية أن القاتل لا يرث من قتله، يعني لا يرث القاتل مورثة الذي يرث منه. وبينا ان الاسلام يعامل القاتل بنقيض قصده، فالقاتل قد استعجل موت المورث ليرثه، وهنا نرى الاسلام يحرمه من الميراث معاملة له بنقيض قصده، فكأنه عندما استعجل قتل المورث ليرثه حرمه الله من الميراث، فحرمانه من الميراث معاملة له بنقيض قصده. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك فيقول: لا يرث القاتل، او ليس لقاتل ميراث. واليوم نتحدث عن موقف الفقهاء من قتل الرجل للمرأة ومن قتل المرأة للرجل ومن قتل العبد للحر ومن قتل الحر للعبد ومن قتل الذمي للمسلم ومن قتل المسلم للذمي. عندما ننظر إلى النص القرآني نرى أن الله سبحانه كما قلنا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومنطوق الآية يفيد بظاهره أن الحر لا يقتل إلا إذا قتل حرا، والعبد لا يقتل إلا إذا قتل عبدا، والأنثى لا تقتل إلا إذا قتلت أنثى. لكن هذا الظاهر إذا أخذنا به فمعناه أو فمعنى أخذنا بظاهر النص القرآني أن العبد إذا قتل حرا لا يقتل به، وكذلك الحر إذا قتل عبدا، والرجل إذا قتل امرأة، والمرأة إذا قتلت رجلا. لأن ظاهر الآية أو منطوق الآية وظاهرها يفيد المساواة، ومن هنا نرى أن الفقهاء اختلفت أنظارهم. وكما قلنا إننا أثناء حديثنا عن آيات الأحكام نرى الفقهاء يختلفون ونرى النص القرآني واحد. فالنص القرآني الذي معنا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني المساواة في القتلى، فإذا فالقاتل يقتل ولا يصح أن يتعدى القتل إلى غير القاتل. يبقى إذا أخذنا الآية على هذا يبقى كأن النص القرآني يريد إبطال العادة الجاهلية والعادة التي استمرت إلى وقتنا هذا من أن القاتل إذا قتل شخصا يأخذون الثأرة من مجموعة أشخاص أو يقتلون بدله مجموعة من الأشخاص. دي عادة كانت موجودة في الجاهلية، لو في قبيلة عندها عدد كتير وعندها عزة وعندها قوة، إذا قتل منهم واحد يقتلون بدله مجموعة. فالنص القرآني نزل لهذا لإبطال هذه العادة والتي استمرت إلى يومنا هذا، فكأن النص القرآني يقول للناس لا تقتلوا غير القاتل. يبقى إذن لما اجي اقرأ بعد كده يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، تبقى دي جملة تفيد ان القتلى لا يصح ان يتعدى الى غير القاتل. كتب عليكم القصاص في القتلى، لا تقتلوا غير القاتل. وبعدها الكلام اللي جاي ده كلام مستقل يضرب الله به مثلا يوضح لنا المساواة في القتلى، بمعنى ان الحر اذا قتل حرا يقتل به ولا يقتل غيره، والعبد اذا قتل عبدا يقتل به ولا يقتل غيره، والانثى اذا قتلت انثى تقتل بها ولا يقتل غيرها. يبقى إذن النص القرآني الذي معنا يفيد إبطال عادة جاهلية، وهي أن القتل كان يتعدى غير القاتل، فيقتل بدل القاتل، يقتل بدل القتيل مجموعة من الناس. ولذلك الإمام أبو حنيفة وبعض فقهاء التابعين نظروا للآية هذه النظرة وقالوا خلاص احنا عندنا النص القرآن يبطل عادة جاهلية، فسياق الآية فصدر الآية يفيد ان القتل لا يصح ان يتجاوز غير القاتل. وبعد كده تأتي جملة جديدة مستأنفة تبين لنا ان الحر اذا قتل حرا يقتل به الى اخره. ولذلك قالوا ان المرأة اذا قتلت رجلا تقتل به، والرجل اذا قتل امرأة يقتل بها، والحر اذا قتل عبدا يقتل به، والعبد اذا قتل حرا يقتل به، و المسلم اذا قتل ذميا او واحدا من اهل الكتاب يقتل به، والذمي اذا قتل مسلما يقتل به. يبقى لو اخذنا احنا بظاهر الايه، الامام ابو حنيفه بيقول لو اخذنا بظاهر الايه يبقى معنى كده ان احنا لا نقتل المراه اذا قتلت رجلا، لان ربنا بيقول الانثى بالانثى، ولا نقتل الحر اذا قتل عبدا، لان الله يقول والعبد بالعبد. يبقى فهم الامام ابو حنيفة فهم، هو بعض فقهاء التابعين فهم يتفق مع عدالة الله عز وجل. يبقى دلوقتي لو ان حرا قتل عبدا يقتل به، ولو ان رجلا قتل امرأة يقتل بها، ولو ان امرأة قتلت رجلا تقتل بها، ولو ان عبدا قتل حرا يقتل به، وكذلك المسلم والذمي. كثير من الفقهاء يقول لا، انا عندي صدر الآية مرتبط بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد. يعني ايه؟ يعني ربنا بيطلب المساواة في القتل او المساواة في القصاص، وبعدين يبين لنا المساواة ديت، وهي ان الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد. طب ازاي؟ طب اذا كنت انت بتتكلموا، او اذا كان جمهور الفقهاء او كثير من الفقهاء بيتكلموا عن المساواة، هتلاقي المساواة ديت منخرقة او مفتقدة. فنحن نسأل جمهور الفقهاء الذين قالوا ان قوله سبحانه الحر بالحر والعبد بالعبد بيان للمساواة، نقول لهم ما الحكم عندكم اذا قتلت المرأة رجلا، ليس هناك مساواة بين الرجل والمرأة، تقتل به ولا لا تقتل؟ قالوا تقتل به. اذا فاين المساواة التي تتحدثون عنها؟ ليست هنا. والعبد اذا قتل حرا يقتل به ولا لا يقتل؟ يقتل به. يبقى اين المساواة؟ انتم كأنكم تسيرون بالآية في ضرب المتعرج، تقولون مرة الآية تتحدث عن المساواة وتبين هذه المساواة بقوله سبحانه الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإذا سألناكم وقلنا هل تقتل المرأة إذا قتلت رجلا؟ قلتم نعم. وإذا قلنا لكم هل يقتل الحر العبد إذا قتل حرا؟ قلتم نعم. إذا فأين المساواة؟ إذا كان صدر الآية يتحدث عن المساواة، فالمطلوب منكم أن تسيروا بالمساواة على وتيرة واحدة، فتقولون أن تسيروا فتقولوا إن المرأة إذا قتلت رجلا لا تقتل به، أو المرأة أو الرجل إذا قتل امرأة لا يقتل بها، والحر إذا قتل عبدا لا يقتل به، والعبد إذا قتل حرا لا يقتل به. ده هنا لما نقول المساواة، يبقى لما تنتفي المساواة ينتفي القصاص، لكنكم تناقضون أنفسكم فتثبتون المساواة مرة وتقولون إن المرأة إذا قتلت رجلا تقتل به. أين المساواة؟ ربنا بيقول والأنثى بالأنثى، فإذا قتلت المرأة بالرجل انتفت المساواة. ثم ربنا برضو بيقول والعبد بالعبد، العبد إذا قتل حرا يقتل به كما تقولون، فأين المساواة؟ أنتم تسيرون بالآية في ضروب متعرجة، فمرة تقولون إن صدر الآية يفيد المساواة، ثم بعد ذلك تناقضون أنفسكم وتقولون إن المرأة تقتل بالرجل مع انتفاء المساواة، وإن العبد يقتل بالحر مع انتفاء المساواة. وعلى هذا الأساس فمذهب الإمام أبي حنيفة وبعض فقهاء التابعين يقول ويسير بالآية على وتيرة واحدة، يقول الآية صدرها يفيد إبطال عادة جاهلية، يفيد إبطال عادة جاهلية، ويفيد أن القتل لا يصح أن يتجاوز غير القاتل. ثم بعد ذلك يأتي قول الله الحر بالحر ليبين هذه العادة التي كانت قائمة ويبطلها، ويقول لهم لا تتجاوز القاتل، فإذا قتل الحر حرا قتل به، وإذا قتل العبد عبدا قتل به، وإذا قتلت الأنثى أنثى قتلت به. لما نيجي لجزئية الإمام أبو حنيفة أخذ بها، الجزئية ديت جمهور الفقهاء لم يأخذ بها. طيب إذا قتلت الأنثى رجلا تقتل به، والعبد إذا قتل حرا يقول جمهور الفقهاء إنه لا يقتل. الله، الإمام أبو حنيفة لا يقتل زي ما قلنا، لأنه هو فهم الآية فهم مخالف تماما لما فهمه جمهور الفقهاء أو كثير من الفقهاء. ولما أجي أقول أنا ماشي على رأي الجمهور وأقول إن العبد، إن الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به، كأنني أظهر الإسلام بأنه دين عنصرية. يبقى فيه طبقية في الإسلام، أصحاب الجاه، أصحاب السيادة، أصحاب الشرف، أصحاب المكانة، إذا قتلوا من يملكونهم، وكان هناك رق في الماضي، إذا قتلوا من يملكونهم فلا قصاص عليه. هل يتفق هذا مع مقاصد الشرع؟ هل يتفق هذا مع عدالة الله؟ هل يتفق هذا مع الإسلام؟ هل الإسلام دين طبقية أو عنصرية؟ إننا عندما نلمح النصوص القرآنية نجد أن الذين اتبعوا رسل الله صلى الله عليه وسلم كانوا من الفقراء، كانوا من العبيد، انتصرت بهم الديانات، انتصرت بهم الرسل. ومن هنا نرى الله سبحانه وتعالى يبين لنا موقف السادة وموقف الفقراء، وأن ميزان الله سبحانه لا يفرق بين السادة وبين العبيد، كما يرى جمهور الفقهاء ويقولون إن العبد إذا إن الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به. الله سبحانه وتعالى في القصص القرآني يبين لنا أن السادة هم الذين كانوا يقفون عقب في سبيل الدعوات. عندما نقرأ سورة الأعراف مثلا نرى كثيرا ما يتكرر قول الله: وقال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ مثلا: إنا لنراك في سفاهة، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. كلام سيدنا نوح، قوم سيدنا نوح يقولوا كده: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. حسالة الناس هم اللي اتبعوا، الغلابة، الفقراء، العبيد، بادي الرأي يعني من أول نظرة ومن أول وهلة اتبعوك بلا روية ولا تفكير. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ده موقف السادة. وبعدين بنيجي سيدنا رسول الله بنرى نفس الموقف، حتى إن سيدنا رسول الله هم ذات يوم كما تقول الروايات بأن يؤخر الفقراء عن مجلسه حتى يستقطب للإسلام هؤلاء الأعيان والوجهاء، عندما قالوا له: إذا كنت تريد أن نتبعك فاجعل لنا مجلسا ولهؤلاء الفقراء مجلسا، لا يجلسون معنا أو لا يجالسوننا في حضرتك. وكأن رسول الله كاد يستجيب لهم لمصلحة الإسلام، فنزلت الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وما قول الله سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ما هذا القول أو ما هذه الآيات إلا سلسلة من الآيات التي تظهر موقف السادة من الديانات ومن الرسل وموقف الفقراء. فالفقراء كانوا هم الذين ينصرون دعوات الله. فلما نيجي نقول العبيد يعاملون معاملة والسادة يعاملون معاملة، ما أظن أن هذا يتفق مع عدالة الإسلام أو مع التشريع الإلهي. بقى سيدنا بلال وهو عبد، وكان عبدا مملوكا اعتقه سيدنا أبو بكر، اشتراه واعتقه، كانت توضع الصخرة على صدره في حر الظهيرة في مكة في حرارة في الجو الذي يشع لهبا، جو معروف، ويضعون الصخرة على صدره، ومع هذا يعذب ويعذب بألوان العذاب، ومع هذا يقول: أحد أحد، هو الله الذي أعبده وأتوجه إليه، وهو الذي أقصده وأعتمد عليه، لا يضيرني هذا البلاء ولا يزحزحني عن الإيمان به هذا العقاب. أحد أحد، هو الله الذي أعبده وأتوجه إليه، هو الذي أعبده وأتوجه إليه. كيف أقول إن هذا العبد إذا قتله حر لا يقتل به؟ إذا كان الصحابة كانوا ينظرون إلى بلال نظرة سامية، يقولون عن سيدنا أبي بكر وبلال، سيدنا عمر يقول عنهما أبو بكر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يبقى لا يصح إذن أن نقول إن الحرة لا يقتل بالعبد كما قال جمهور الفقهاء، لكن أبا حنيفة نظر نظرة أخرى وفهم الآية فهما هو الصواب، ومن هنا قال إن الحر إذا قتل عبدا يقتل به، لأن القضية مش قضية حر وعبد، قضية إنسانية، أنت تعتدي على إنسان مثلك مساو لك في الإنسانية، فكيف تفرق وتجعل هناك طبقية يحكم على البعض بالقصاص ولا يحكم على البعض بالقصاص؟ الإسلام يكره الطبقية ويكره العنصرية، وقد قلت لكم سابقا إن الإسلام رب المسلمين في أول بحيث لا يتعصبون لمكان ولا لجهة، عندما افتخروا بأنهم أهل الحرم وبأنهم أهل بيت الله الحرام حولهم الله إلى بيت المقدس ليربيهم على نزع هذه العصبية حتى لا يتفاخروا بالبيت الحرام أو بأنهم أهل بيت الله الحرام، حولهم إلى بيت المقدس ليحررهم من هذه العصبية، وبين لهم أن الجهات ملك لله سبحانه، وأن أي جهة لا تفضل إلا بتفضيل الله عز وجل، فالكعبة أو قبلة الكعبة لا تفضل إلا بتفضيل الله، وبيت المقدس لا يفضل إلا بتفضيل الله. ولذلك عندما قال السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أجابهم الله سبحانه وأمر رسوله أن يقول قل لله المشرق والمغرب. لا عصبية، لا قبلية، لا عنصرية، لا طبقية بالنسبة للإسلام. ومن هنا فنظرة الإمام أبي حنيفة هي النظرة الصحيحة السليمة، لأن القضية ليست قضية استعلاء وإنما قضية مساواة، والمساواة تتحقق بأن يقتل الحر إذا قتل عبدا. فإذا قلنا إن الحر لا يقتل إذا قتل عبدا فهذا يتنافى مع عدالة الإسلام. وهناك حديث نص في الموضوع، ومن عجب أن كثيرا من الفقهاء رفض هذا الحديث. هذا الحديث نص في الخلاف، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، من قتل عبده قتلناه. يبقى لماذا نختلف مع أن هناك نصا نبويا؟ ومن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وظيفته أنه يوضح لنا الأحكام، فإذا كان النص القرآني قد اختلفت فيه الأنظار، هناك نص نبوي يرفع هذا الخلاف، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه. فإذا قال الجمهور الفقهاء فإذا قالوا أو فإذا قال جمهور الفقهاء ان هذا الحديث منقطع. منقطع يعني ايه؟ يعني فيه راوي ساقط من سلسلة الرواة. يعني لنفترض ان رواة هذا الحديث مثلا 5 او اكثر او اقل، هناك راوي ساقط، يعني كأن هناك فاصلا بين الرواة. الراوي الاخير لم يسمع من الذي روى عنه او اسند عنه او اسند اليه الحديث. ومع هذا اقول ان الامام بصرف النظر عن من هو الراوي، وطبعا رواة الحديث ورجال الحديث يقولون ان الراوي هو الحسن والمروي عنه هو السمرة. جمهور الفقهاء يقولون ان الحسن لم يسمع من سمرة. طيب اذا كان الحسن لم يسمع من سمرة، يعني كأن الحديث فيه انقطاع. الامام البخاري اثبت السماع للحسن من سمرة. انا لا تعنيني الاسماء، لكن المهم ان جمهور الفقهاء رفضوا هذا الحديث لانه منقطع. ونأتي الى الامام البخاري ونرى انه يقول ان الحديث ليس منقطعا، واذا كان امير المؤمنين في الحديث وهو الامام البخاري يقول عن هذا الحديث انه ليس منقطعا، فكيف لا نأخذ به وكيف نرده وهو نص في الخلاف ونص يرفع الخلافة ويبرز دين الاسلام بانه دين لا عنصرية فيه ولا طبقية ولا ينظر الى قيم الناس على حسب منزلتهم الاجتماعية او مكانتهم الاجتماعية او حسب وجاهتهم او حسب جاههم. طيب يبقى على هذا الاساس الامام ابو حنيفة اصاب في هذا المقام بالنسبة للعبد. طبعا لما اجي انا واقول المرأة الرجل لا يقتل بالمرأة، لان النص بيقول الانثى بالانثى، جمهور الفقهاء قالوا لا، الاجماع قام على ان الرجل يقتل بالمرأة، يعني ما خدتوش من الآية، قالوا لا خدناها من اجماع الصحابة على ان الرجل يقتل بالمرأة. طيب لو انتوا ما لقيتوش الاجماع ده، يبقى معنى كده ان احنا برضو بننظر الى المرأة نظرة دونية. لو انت خدت منطوق الآية ولم ترى فيها اجماعا، كأنك نظرت الى الآية واستخرجت منها نظرة دونية للمرأة، فلا يصح ايضا ان ننظر. طب الرجل قلنا ان المرأة تقتل اذا قتلت رجلا، وايضا الرجل يقتل بالمرأة حتى ولو لم تنص الآية، وانتم تقولون بهذا فلماذا شققتم الآية ولماذا تجعلون الآية بهذه الصورة وكأنها كما قلت تسيرون بها في دروب متعرجة؟ طيب في جزئية تانية برضو الجمهور، الحقيقة جمهور الفقهاء او كثير من الفقهاء قال بها، لكن الحق ليس معهم. ابو حنيفة وبعض الفقهاء خالفوا جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء قالوا ايه؟ قالوا المسلم اذا قتل واحدا من اهل الكتاب لا يقتل به. ده خبر، يعني كأن القضية هنا برضو احنا بننظر نظرة فيها شيء من الاستعلاء على اهل الذمة، وهذا لم يحدث بالنسبة للاسلام. الرجل المسلم اذا قتل ذميا، طب ايه دليلكم الاول قبل ما نناقش الموضوع والادلة؟ نستعرض ادلتكم. قالوا المسلم اذا قتل ذميا لا يقتل به. لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى يقول فمن يا أيها الذين آمنوا في الأول خالص يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فكأن المطلوبة المساواة في قتل المسلمين. يا خبر أبيض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني قتل المسلمين. فإذا قتل المسلم غير المسلم يؤخذ من هذه العبارة أنه لا يقتل به، إذا قتل المسلم غير المسلم، لأن النص القرآني بيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني قتل المسلمين فقط هو الذي تجب فيه القصاص أو هو الذي يوجب القصاص، أما قتل غير المسلمين فلا يوجب القصاص. ده فهم جمهور الفقهاء أو كثير من الفقهاء. أبو حنيفة بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة أما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، مش معنى كده إن إحنا نوجب القصاص في قتل المسلمين وحدهم، وإنما الله يخاطب المؤمنين لأنهم هم الذين ينفذون هذه الأحكام، ينفذون هذه الأحكام حتى ولو على أنفسهم، حتى ولو على أنفسهم، حتى ولو على أنفسهم. كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه العبارة توجب القصاص في القتلى عامة، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، سواء أكان القاتل مسلما أو سواء أكان القاتل غير مسلم، لا بد من استيفاء القصاص. من الذي يلتزم هذه الأحكام ومن الذي ينفذها؟ المؤمنون هم الذين يستمعون لقول الله، وهم الذين ينفذون أحكام الله، وهم الذين يقومون بهذا التنفيذ. وهناك زي ما احنا عارفين آيات كثيرة تخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تخاطب المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بهذا الخطاب. فلما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ليس معناه القتلى بين المسلم بين المسلمين وحدهم، وإنما المراد القتلى، بل هذه العبارة تعم المسلمين وغير المسلمين. فالمسلم إذا قتل ذميا يقتل به، والذمي إذا قتل مسلما يقتل به، والذي ينفذ الأحكام إنما هم المؤمنون. دليل آخر استدل به جمهور الفقهاء يقول فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه، قالوا هنا القاتل والقتيل أو المقتول أو ولي القتيل، ولي القتيل عفى عنه عفى ولي القتيل عفى عن القاتل، يبقى هناك أخوة تربط بين ولي القتيل وبين القاتل. هذه الأخوة ليست أخوة نسب وإنما هي أخوة دينية، يبقى إذن كأنهم بيستدلوا بهذه الأخوة الدينية التي في الآية على أن المسلم لا يقتل إذا قتل ذميا. ونقول لهم لماذا يراد الأخوة الدينية، لماذا لا يراد الأخوة الإنسانية؟ وإحنا قلنا قبل كده إن الآية بتحض على أن يعفو أولياء القتيل عن القاتل، وقلنا إن لفظة شيء فمن عفي له من أخيه شيء، من قال إذا قال ولي القتيل كلمة، المرة اللي فات قلنا كده، كلمة يشتم منها رائحة العفو سقط القصاص. إذا صرح وقال عفوت سقط القصاص. إذا عفى بعض أولياء القتيل ولم يعفو البعض الآخر سقط القصاص. فكأن الإسلام يرغب في العفو عن القاتل أو عن الجاني، سواء أكانت هناك أخوة دينية كما يظهر من النص، وقد يراد بالأخوة أيضا الأخوة الإنسانية، مش لازم أخوة الدين، يراد أخوة النسب، أخوة دين، أخوة إنسانية. الناس جميعا ينحدرون من أب واحد وأم واحدة، يبقى هنا المراد بالأخوة أخوة إنسانية، حتى ولو اختلف الدين نحن تربطنا جميعا بأهل الأديان كلهم، رباط أو رابطة الأخوة الإنسانية. وإحنا قلنا قبل كده إن الأخوة الإنسانية دي لها منزلة ومكانة، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذه الأخوة الإنسانية دعاء يناجي به ربه عقب كل صلاة. فكان رسول الله يخاطب ربه أو يناجي ربه عقب كل صلاة قائلا: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله الأكبر الأكبر نور السماوات والأرض، الله الأكبر الأكبر حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى إذن إذا قال الجمهور إن قوله سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء يراد به أخوة الدين، وأخوة الدين تعني أو يستنبط منها أن المسلم لا يقتل إذا قتل ذميا لأن هناك اختلافا في الدين، قال أبو حنيفة ومن معه قالوا إنه قد يراد بالأخوة الأخوة الإنسانية. وخلي بالكم، يبقى الآية على في كلتا الحالتين تطالب بالعفو أو تحث على العفو، سواء بالأخوة الدينية أو بالأخوة الإنسانية. يبقى على هذا الأساس لا يشتر لا لا ليس بلازم أن تكون الأخوة في الآية هي أخوة الدين، وإنما قد يراد بها أخوة الإنسانية. فالناس جميعا ينحدرون من أب واحد وأم واحدة، ومن هنا فالناس جميعا تربطهم رابطة الأخوة الإنسانية. ده كلام الإمام أبو حنيفة، وطبعا هذا الكلام في الواقع كلام جميل يظهر عدالة الله سبحانه، ويظهر مقصد التشريع لماذا شرع القصاص، إنه يحافظ على النفس، وحفظ النفس من الأمور الضرورية أو من المصالح الضرورية التي تعتبر أول مقصد من مقاصد الشريعة. واخدين بالكم؟ يبقى على هذا الأساس مذهب الإمام أبي حنيفة هو المذهب الذي يقبله العقل، لأنه يتفق مع روح الإسلام ومع عدالة الإسلام، ويظهر أن الإسلام لا ليس فيه عصبية ولا عنصرية ولا طبقية. والعجيب إن احنا لو شفنا الإمام أبو حنيفة بيستدل على الجمهور أو بيناقش الجمهور كلام بكلام منطقي جدا، بيقول لهم دلوقتي ما حكم المسلم إذا سرق مال ذمي، هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ الجمهور قالوا تقطع يده، اللي هم قالوا المسلم لا يقتل بالذمي. طيب أبو حنيفة يقول إيه؟ طب إزاي ازاي تقطع يد المسلم اذا سرق مال ذمي او واحد من اهل الكتاب، وفي الوقت نفسه لا يقتل اذا قتله؟ ايه مين اللي حرمته اكتر، المال اللي حرمته اكتر ولا الدم أيهما أكثر حرمة، المال أو الدم؟ فإذا قطعت يد السارق الذي سرق مال ذمي والمال أقل حرمة من حرمة الدم، فكيف لا يقتل المسلم إذا قتل ذميا؟ في الحقيقة أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة يرحمه الله له كلام جميل يعني لا يخرج كثيرا عما قلناه، لكنني أريد أن أعرضه لأنه يوضح القضية أكثر. يقول أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة: ولكن بعد أن عرض كثيرا من الأدلة التي ناقش بها كثيرا من الفقهاء والذين ذهبوا إلى أن المسلم لا يقتل إذا قتل واحدا من أهل الكتاب، بيقول إيه؟ بيقول: ولكن أيؤثر اختلاف العقيدة في القصاص، أو بعبارة أدق، أيقتص من المسلم إذا قتل غير مسلم مصون الدم؟ لقد قال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى إن المسلم يقتل بالذمي، وحجة أصحاب هذا الرأي تقوم على الدعائم التالية: واحد، أن الذمي معصوم كالمسلم، وإذا كان معصوم الدم فإنه يجري التساوي بين دمه ودم المسلم على سواء، وإلا لم يكن ثمة فرق بين ذمي يقيم في الديار الإسلامية فقد عصم دمه، وبين حربي يشن الحرب على المسلمين ويباح لذلك دم. إننا أمرنا بالعدل بين أهل الذمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كان خصم رسول الله كيف لا يقتص منه؟ وإن عدم القصاص منه معناه، شوفوا العبارة، وإن عدم القصاص منه، يعني إذا كان المسلم لا يقتل بالذمي فمعناه أن الإسلام يحمي الرذيلة ويحمي الإثم ويحمي الاعتداء، والإسلام لا يمكن أن يحمي الرذيلة ولا أن يحمي الإثم ولا أن يحمي الاعتداء. عبارة جميلة. إذا قلنا إن المسلم لا يقتل بالذمي فمعنى هذا أن الإسلام يحمي الرذيلة ويحمي الإثم ويحمي الاعتداء. وهل الإسلام يحمي الرذيلة ويحمي الإثم ويحمي الاعتداء؟ لا يمكن بحال من الأحوال. أيضا يقول: إن الفقهاء أجمعوا على أن الذميين لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن عقد الذمة قد بني على ذلك، وهذا بلا ريب يوجب أن يقتص من المسلم إذا قتل ذميا، وإلا انخرمت هذه القاعدة ما دام أهل الذمة يقيمون بين المسلمين، وما دام أن لهم مالنا وعليهم ما علينا، فإذا قلنا بعدم القصاص فهذا يخرق قاعدة القاعدة التي نطق بها كل الفقهاء أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. يقول: إن المسلم إذا سرق مالا من ذمي قطعت يده، فبالأولى إذا قتله يقتل وليس ماله، أكثر احتراما من نفسه، وإلا كان ذلك مناقضة للبديهة العقلية. يعني لو قلنا ان حرمة الدم اقل من حرمة المال، يبقى احنا بنناقض بدهية من البدهيات، لان البدهية او البديهة تقول ان حرمة الدم اكثر من حرمة المال. حرمة الدم دي امر بدهي او امر بديهي. وعلى هذا الاساس ده كلام الفقهاء في هذه الجزئيات. بعد كده بننتقل الى حكم اخر. هذا الحكم هو قتل الجماعة بالواحد. اذا قتل جماعة واحدا فهل يقتل الجماعة او يقتل القاتل فقط؟ ده حكم مطروح. والنص القرآني بيوجب المساواة وقتل القاتل سواء اكان القاتل واحدا او كان اكثر. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه عندما اشترك مجموعة من اهل اليمن في قتل رجل قتلهم جميعا وقال كلمته الخالدة: والله لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. يعني لو اجتمع اهل البلدة فقتلوا هذا الرجل واشتركوا في قتله لقتلتهم جميعا. او يقول في رواية اخرى، ده كلام سيدنا عمر، سيدنا رسول الله بيقول، سيدنا عمر بيقول هذا الكلام. طب هنا من اين اتى سيدنا عمر بهذا الحكم؟ هو واحد قتل في صنعاء، قتله مجموعة، فقال والله لو تمالأ عليه اهل صنعاء لو اشتركوا جميعا في قتله لقتلتهم جميعا. من اين اتى سيدنا عمر بهذا الحكم؟ اجاب العلماء بان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم انسان لاكبهم الله في النار. خلي بالكم، لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم انسان، او في رواية تانية في دم مؤمن، لاكبهم الله في النار. يبقى الحديث هنا بينص على العقوبة في الاخرة. فقاس عمر رضي الله عنه العقوبة الاخروية على العقوبة الدنيوية وقال او نطق بهذا الحكم. وكذلك الفقهاء قاسوا العقوبة الاخروية على العقوبة الدنيوية. ما دام الجماعة قد اشتركوا في قتل واحد فانهم يقتلون جميعا. والدليل هو قول رسول الله: لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. طب الحديث ده خاص بالاخرة او بالعقوبة الاخروية؟ قال الفقهاء: تقاس العقوبة الاخروية على العقوبة الدنيوية، او تقاس العقوبة الدنيوية على العقوبة الاخروية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العقوبة الاخروية بتقول ان لو اشترك اهل السماء واهل الارض في قتل واحد ربنا يدخلهم النار، دي عقوبة اخروية. فاحنا نقيس العقوبة الدنيوية ونقول لو ان اهل البلدة جميعا، لو ان مجموعة قتلوا واحدا فانهم يقتص منهم جميعا. يبقى قياس العقوبة الدنيوية على العقوبة الاخروية. طبعا بعض الفقهاء خالفوا هذا وقالوا احنا بناخد بمنطوق الآية. مش منطوق الآية بتقول المساواة في القتل، يبقى القاتل هو الذي يقتل؟ طيب يا عمي، ما هو القاتل قد يكون واحدا وقد يكون اكثر من واحد، يبقى ليه هتخلي او تحصر الآية في واحد؟ قالوا ظاهر الآية يفيد هذا، قال طيب زي بعضه، حتى لو اخذنا بظاهر الآية، طب ما الحكمة من تشريع القصاص؟ لماذا شرع الله القصاص؟ ده احنا لو قلنا ان الجماعة لا تقتل بالواحد، ده الناس كلها ممكن يتآمر مجموعة من الناس على واحد ويقتلوه، وبعدين واحد منهم يتقتل والباقي ينجو، وتعيش الحياة او تلاقي الدنيا كلها مؤامرات او تآمر. ولذلك يقول الفقهاء بالنص: ذهب الامام احمد والظاهرية الى ان الجماعة لا تقتل بالواحد، ودليلهم ظاهر الآية، فقد شرطت المساواة والمماثلة ولا مساواة بين الواحد والجماعة. ده رأي الامام احمد والظاهرية. ويرد على هذا بانه على فرض ان الآية، ويرد على هذا بانه على فرض ان الآية شرطت المساواة، فمراعاة الحكمة من التشريع اولى من مراعاة الالفاظ. ومع هذا فالآية لا تدل على المساواة، بل تدل على قتل القاتل وحده كما تقدم، فالآية لا تنفي قتل الجماعة بالواحد، لأن القاتل قد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد. يبقى إذا كان الإمام أحمد والظاهرية ذهبوا إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد لأن ظاهر الآية لا يفيد هذا، قلنا لهم إن ظاهر الآية حتى لا يمنع أن تقتل الجماعة بالواحد، لأن القاتل قد يكون واحدا وقد يكون أكثر. وإذا قلتم إن المساواة منتفية في قتل الجماعة بالواحد، نقول أين حكمة التشريع؟ إن الحكمة من التشريع أولى من مراعاة الألفاظ. دعنا من الألفاظ ولنبحث في حكمة التشريع. ليه؟ لأني مراعاة الحكمة أولى، لأنه من الممكن أن يتآمر كثير من الناس في قتل واحد فتهدر الدماء. ولذلك قال هؤلاء إن الحكمة من مشروعية القصاص هي الحفاظ على الأنفس، كما قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة. ولو علم الناس أن الجماعة لا تقتل بالواحد لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم، فتهدر الدماء وتضيع الحكمة من مشروعية القصاص. بعد هذا في الإكراه: لو أكره واحد على قتل إنسان، نحن نعلم أن من شروط الحساب على الفعل الإرادة. الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان إذا كان مريدا لفعله، ولا بد أن تكون هذه الإرادة تامة، ولا بد أن يكون هناك قصد، لابد أن يكون هناك قصد. فإذا كان هناك إكراه، واحد أكره على قتل إنسان، يبقى هنا أصبح المكره مسلوب الإرادة، ومن شرط الفعل الذي يحاسب الله عليه أن يكون الشخص مريدا وقاصدا للفعل. لكن المكره معدوم الإرادة ومعدوم القصد. في الواقع هناك آراء كثيرة حول هذه الجزئية: هل يقتل القاتل والمقتول؟ هل يقتل القاتل وحده؟ هل يقتل هل يقتل المكره والمكره؟ يعني الذي أكره المكره، الشخص الذي اكره، معي شخصان: شخص مكره يعني اكره اخر، ومعي شخص اخر هو المكره الذي اكرهه الشخص الاول. يبقى معي مكره وهو الذي اجبر واكره غيره، ومعي مكره وهو المجبر الذي اجبر من غيره. يبقى هل يقتل المكره او يقتل المكره او يقتل او يقتلان معا؟ اراء كثيره ومتعدده، لكنني اقول اذا قلنا ان المكره لا يقتل فهذا يخالف القواعد الشرعية، لكن وعلى هذا فأنا أختار أن المكره والمكره يقتلان معا. لماذا؟ لأن المكره أكره شخصا على القتل فيحاسب على هذا الإكراه ويقتل، والمكره الذي أكرهه هذا الشخص يحاسب أيضا، لأنه ليس من المعقول أن يحمي نفسه بقتل غيره. ما هو المكره هيقول له إيه؟ هيقول له إن قتلتوش هقتلك. طيب هو بدى نفسه وأبقى نفسه وقتل غيره، فلماذا يفضل نفسه على نفس غيره؟ الأولى أنه لا يفضل نفسه، وإذا قتل فله ثواب في تلك الحالة، لكن إذا قتل يقتص منه لأنه قدم نفسه أو فدى نفسه بنفس غيره، فدى نفسه بنفس غيره. ومن هنا فأنا أقول يقتل المكره الذي أكره ويقتل المكره الذي أكره طيب لما نيجي احنا عندنا نصوص قرآنية بتبين ان الانسان اذا اكره على النطق بكلمة الكفر فان الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. وماله هذه غير هذه؟ لان الاكراه على كلمة الكفر مش هيضر غيره، وبعدين عندما يكره على كلمة الكفر وينطق بها لا بد وأن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فإذا أكره على كلمة الكفر وانشرح صدره لهذه الكلمة لا شك أن الله يحاسبه. وإذا عندما يقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، يبقى على هذا الأساس المكره على كلمة الكفر يتجاوز الله عنه ويعفو عنه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وحالة الإكراه هذه لا تضر غيره. أما حالة الإكراه على القتل فإن المكره فدى نفسه بنفس غيره، ومن هنا فالإسلام أو فالحكم الذي أرتضيه أن يقتل القاتل أن يقتل المكره والمكره، أن يقتل الاثنان معا، المكره لأنه أكره على القتل والمكره لأنه فدى نفسه بنفس غيره. دي الأحكام اللي هي تتعلق بالآية، لكن باقي حكم صغير. الحكم ده إن احنا عاوزين نتكلم في بعض الدقائق عن القتل الذي يجب فيه القصاص. احنا النص القرآني معايا بيقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. اي قتل هذا الذي يوجب القصاص؟ ان العلماء قسموا القتل الى انواع، اولها القتل العمد، وهذا النوع هو الذي يوجب القصاص. يبقى ربنا لما يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يبقى هنا النص القرآني اللي معايا يقول لي القصاص انما هو في القتل العمد. القتل العمد ايه معنى القتل العمد؟ القتل العمد ان يقصد الانسان القتل، ما احنا لسه بنتكلم عن الارادة، والقصد ان يقصد الانسان قتل شخص عامدا متعمدا بآلة تقتل، غالبا بآلة تقتل، بآلة تقتل. يبقى دلوقتي لما اجي اقول واحد معاه سكينة وقصد غيره واراد قتله عامدا متعمدا، هذا الرجل هو الذي يسمى قاتلا متعمدا، وهذا الرجل هو الذي يستحق القصاص. اما اذا قتل رجل رجلا على جهة الخطأ او قتله شبه متعمد، فهذا ما سنتحدث عنه فيما بعد. واخيرا نسأل الله عز وجل ان يجعل عملنا هذا ومقامنا خالصا لوجهه لا رياء ولا سمعة، انه سميع الدعاء. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.